بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو آخرهم موتا رضي الله عنه وأرضاه. قال: ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. إذن الشاهد من هذا الحديث أو معناه أن سعدا رضي الله عنه وأرضاه يطلب ممن حوله أنه إذا مات أن يجعلوا قبره لحدا، وأن يغطوا اللحد باللبن، أي شيء من الطوب بارك الله فيكم يغطى به اللحد. قال: وللبيهقي عن جابر وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه البيهقي، ما لفظه بارك الله فيكم؟ لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. ولكن الصواب في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، والصواب أنه مرسل، كما أشار إلى ذلك البيهقي في السنن الكبرى. طيب، عندنا الآن مسألة: القبور أيها الأحبة الأفاضل وطريقة دفن الموتى إما أن تكون على طريقة اللحد أو الشق. اللحد أن يوضع الميت في جانب القبر فيدفن في جانب القبر، أما الشق أن يحفر للميت في وسط القبر ويدفن في وسط القبر. وطبعا في بعض المواضع يصعب جدا أن يكون القبر لحدا، فإذا كانت الأرض رملية يصعب أن تكون الأرض يصعب أن يكون دفن الميت على طريقة اللحد، وغالبا طريقة اللحد تكون في الأرض الطينية، في الأرض الطينية أو في مواضع الجبال التي يسهل بارك الله فيكم أن يجعل في القبر شق على جانب القبر. وأما في الأرض الرملية والترابية فإن اللحد قد يكون ماذا؟ قد يكون صعبا للغاية، فيتهدم القبر مباشرة، يتهدم القبر مباشرة. وقد رأيت في بعض الأماكن أنهم كانوا يجعلون القبر لحدا، ثم بعد ذلك لما رأوا أن القبور تتهدم جعلوها شقا، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: يجوز أن يدفن الميت بطريقة اللحد أو الشق؟ هذا الأمر باتفاق أهل العلم من ناحية مشروعية الأمر. قال النووي في المجموع: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. مسألة: أيهما أفضل أيها الأحبة الأفاضل، اللحد أم الشق؟ الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفن في لحد بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، لذلك اللحد أفضل باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل حديث الباب، حديث سعد بن أبي وقاص، وأيضا حديث وإسناده وهو حديث حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. أيضا جاء من حديث أنس عند أحمد وابن ماجه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، يضرح أي يجعل القبر شق، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فألحدوا له. وأيضا جاء عند الإمام مالك في الموطأ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير من التابعين لكن من هذا من مراسيل عروة، يقول أنه كان بالمدينة رجلان كان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح إلى عروة، ولكن عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين. مسألة: ما حكم دفن الميت في تابوت من دون حاجة؟ قال النووي: وهذا الذي ذكرناه من كراهية التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وأظنه إجماعا. قال العبدري رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا، يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة، فإذا هذا العمل مكروه باتفاق أهل العلم. مسألة: اللحد أو الشق إذا وضع فيه الميت فإن التراب لا يهال على الميت، وإنما يوضع على هذا على هذه الحفرة في القبر اللبنات، يعني الطوب، حتى إذا أهل التراب على الميت ما ينزل التراب على الميت، ما ينزل التراب على الميت. والدليل حديث سعد بن أبي وقاص في الباب، حديث سعد بن أبي وقاص في الباب. قال الزهري وهو من صغار التابعين: كان المهاجرون يلحدون لموتاهم وينصبون اللبن على اللحد نصبا، ثم يحثون عليهم التراب وبه نأخذ بالحثي. رواه عبد الرزاق. إذن هو يحكي عن الصحابة أنه ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يضعون اللبنات على القبر وبعد ذلك يهيلون التراب على الميت. بوب ابن المنذر في الأوسط: ذكر طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه فوق الحواجز واللبن. يعني ماذا يفعلون؟ الآن وضعوا اللبنات، يضعون فوق اللبنات الإذخر، والآن عندنا الناس ماذا يفعلون؟ يضعون اللبنات ويضعون في الفتحات بين كل لبنة يضعون شيئا من الطين، شيئا من الطين. أورد ابن المنذر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم مكة، ولا يحل لأحد كان قبلي ولا يحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؟ فإنه لصاغتنا ولقبورنا. قال: إلا الإذخر، فإنه يستخدم فيوضع فوق اللبنات. قال النووي في شرح صحيح مسلم: فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة، وقد نقلوا أن عدد لبناته، لبنات قبر النبي صلى الله عليه وسلم، 9. ابن حجر الهيتمي هذا المتأخر الشافعي يذكر أن ظاهر في تحفة المحتاج، يعني في شرح المنهاج، يذكر بأن ظاهر كلام المؤلف أن إذا أهيل التراب على الميت من دون اللبنات أن هذا مكروه. قال: والإجماع الفعلي يدل على أن هذا ليس بمكروه بل محرم، التراب ما يهال على الميت وإنما يوضع عليه اللبن ثم بعد ذلك يهال عليه التراب. فقال: هذا هو عمل الناس من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما يهيلون التراب مباشرة على الميت وإنما يضعون اللبنات ثم بعد ذلك يهيلون التراب. مسائل أيها الأحبة الأفاضل تتعلق بالقبور، تتعلق بالقبور والمقبرة. المسألة الأولى: إعماق القبر، إن القبر والميت ما يدفن على وجه الأرض وإنما يحفر له في الأرض، وهذا باتفاق الفقهاء، فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز دفن الميت على وجه الأرض أو الحفر اليسير الذي لا يؤمن على جثة الميت من أن تأتي السباع وتأكلها. فلو قال قائل: لن أدفن الميت، سأضعه على وجه الأرض وأهيل التراب عليه، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر، وإنما يحفر لي الميت. طيب، تأتي الآن مسألة إعماق القبر. ذهب ابن حزم إلى وجوب إعماق القبر، يجب، فإن لم يعمق القبر أثبوا. وذهب المالكية إلى استحباب عدم إعماق القبر، يعني يقولون الميت يحفر له لكن لا يعمق قبره، وإنما يحفر له بما يواري جثته. قالوا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال احفروا لي ولا تعمقوا، فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها. ما معنى كلام عمر بن عبد العزيز؟ يقول لهم احفروا لي لكن لا تجعلوا الحفرة عميقة، فكلما عمقتم الحفرة أسفل الأرض شر وأعلاها هو الأفضل والأحسن. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب إعماق القبر. قالوا والدليل جاء في حديث هشام بن عمار عند أحمد والأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد احفروا وأعمقوا وأحسنوا، احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. طيب وجه الاستدلال الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعماق، فإن قال لماذا لا نقول بالوجوب كما قال ابن حزم؟ قال الجمهور لما قال وأعمقوا وأحسنوا عرفنا أن هذا من باب الفضل والنافلة، إذن يستحب إعماق القبر، والله تعالى أعلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. المسألة الثانية، إذا دفن الميت يستحب رفع القبر قدر شبر أو نحو شبر، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة رأوا الاستحباب، يعني لو دفن وجعلنا عالي القبر مساوي بالأرض لا حرج، لكن يستحب أن يرفع القبر شبر أو نحو من شبر، وبعضهم قدر ذلك نحو 4 أصابع، وبعضهم قدره أكثر من الشبر بقليل. ومن الأدلة على ذلك بارك الله فيكم أنه جاء عن عمران بن حصين أنه أوصى أن يجعل قبره مربعا وأن يرفعوه 4 أصابع، والأثر في إسناده كلام. وأيضا جاء في المراسيل لأبي داود عن صالح بن أبي الأخضر وفيه ضعف لكنه هو صاحب القصة، قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبر أو نحو من شبر، إذن ارتفاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان شبر أو نحو من شبر. طيب وستأتي معنا بعض الإيضاحات أكثر حول هذه المسألة. المسألة الثالثة، ما حكم دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد؟ أما في حال الضرورة فالمذاهب الأربع متفقة على الجواز، والدليل ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. طيب هذا في حال الضرورة. طيب في حال الاختيار ذهب جمهور أهل العلم إلى التحريم، قالوا لا يجوز دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. وذهب الشافعية وهذا القول الرواية عند الحنابلة أن هذا مكروه وليس بحرام. انتبهوا أيها الأحبة الأفاضل، ما نتكلم عن حال الضرورة، عن حال الاختيار. الجمهور على التحريم، الشافعية والحنابلة قالوا هذا العمل مكروه. دليلهم، دليل الشافعية والحنابلة، قالوا لا دليل يدل على التحريم، لا دليل يدل على التحريم، هات لي دليل يقول بأن دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد حرام، قال لا دليل على ذلك. وذهب جمهور أهل العلم إلى التحريم، قالوا دليلنا الإجماع الفعلي، يعني الصحابة في غزوة أحد خرجوا عن الأصل لما شق عليهم الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبين لهم أن هذه الحال حال ضرورة، إذن في حال غير الضرورة ابقوا على الأصل وهو المنع. قالوا وهذا هو عمل الناس من يوم آدم إلى يومنا هذا، عمل الناس أنهم يدفنون كل واحد في قبره، وهذا القول والله أعلم هو الصواب. طيب في حال الضرورة هل يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد؟ يعني أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا نسأل الله العفو والعافية قد تقع كوارث عظيمة فيموت أعداد كبيرة من الناس. لو تذكرون في حادثة تسونامي هذه التي أصابت إندونيسيا قبل سنوات، القتلى تجاوزوا، الموتى تجاوزوا 100,000. يصعب أن يجعل لكل واحد قبر، يصعب جدا هذا الأمر. طيب هل يجوز دفن الرجل والمرأة في قبر واحد؟ ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى الجواز، قالوا هذا عند تأكد الضرورة، قالوا ويقدم الرجل ويجعل بينه وبين المرأة أو الرجل الآخر يجعل حاجزا من تراب. الإمام أحمد في مسائل أبي داود قال سمعت أحمد سئل عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد، قال أما في المصر في البلد فلا، ولكن في بلاد الروم. قلت يكثر الموتى فيحفر شبه النهر، يعني حفرة عريضة هكذا في الأرض، رأس هذا عند رجل هذا، قال يجعل بينهما حاجز ولا يلزق أحدهما بالآخر. هذه مسألة ينتبه لها. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا قبل قليل رفع القبر شبر أو نحو من شبر. طيب مسألة، هل القبر يجعل مسطح مربع زواياه سواء مرفوع عن الأرض شبر من جميع الزوايا، أو يجعل مسنم، يجعل مسنما؟ ابن حجر لما ذكر المسألة قال ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز، يعني كلا الأمرين لا حرج فيهما، ولكن أيهما أفضل؟ جمهور أهل العلم قالوا تسنيم القبر أفضل. جاء عن أبي بكر ابن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري. الحنفية قالوا الأفضل أن يجعل القبر، ذهب جمهور الشافعية، ليس الحنفية، جمهور الشافعية قالوا الأفضل أن يجعل القبر مسطحا. قالوا والدليل النهي عن البناء على القبور، قالوا فالقبر يجعل مسطح وغير مسنم. قال ابن القيم لا تعارض بين الأخبار، فالأمر بتسوية القبور إنما هو بتسويتها بالأرض، يعني ما تجعل مرتفعة عالية وألا ترفع مشرفة عالية، وهذا لا يناقض تسنيمها شيئا يسيرا عن الأرض. يعني النهي عن البناء على القبور لا يعني عدم جعل القبر مسنما، لأن البناء على القبور المقصود به رفعها وجعلها بارزة مميزة مبني عليها، أما أن تجعل مسنمة شيء يسير فلا حرج في ذلك، خاصة لو قلنا شبر يعني شيء يسير جدا. طيب مسألة، المرأة إذا أردنا أن ندفنها يستحب أن يغطى قبرها عند دفنها، وهذا ما يعمله الناس الآن، يعني عندما ينزل جماعتها يريدون دفنها يضعون مثل الساتر على القبر، ثم إذا أرادوا الدفن يخرجون ويخرجون الساتر، ثم بعد ذلك يهيلون التراب عليها. قال ابن قدامة في المغني والمرأة يخمر قبرها بثوب، قال لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا. وقال ابن مفلح في المبدع ولا يسج القبر، لا يغطى إلا أن يكون امرأة فإنه يسن تغطية قبرها بغير خلاف نعلمه. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق قال شهدت جنازة الحارث، مر معنى الحارث الأعور وقد كذبه الشعب، فمدوا على قبره ثوبا، ستروا القبر بثوب عند الدفن، فجذبه عبد الله بن يزيد وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه وقال إنما هو رجل. فإذا الرجل لا يغطى القبر عند دفنه، أما المرأة يغطى قبرها عند دفنها. طيب، ما حكم وضع الثوب في أسفل القبر ثم دفن الميت عليه؟ وضع الثوب، يوضع ثوب شادر مثلا ثم يدفن الميت عليه. جاء بارك الله فيكم عن ابن عباس كما رواه ابن المنذر بإسناد صحيح في الأوسط، كره أن يجعل تحته ثوب، يعني في القبر، فالميت يوضع على الأرض لا يوضع تحت ثوب، يعني يوضع ملفوف بالكفن وغيره على الأرض، أما الثوب والشادر ما يوضع تحت قبره وتحت الكفن، لا، وإنما يدفن والكفن يكون ملامس بالأرض. المسألة السادسة، ما حكم تجصيص القبر؟ أن يوضع الجص أو الجبس أو يعني الطلاء على القبر. اتفقت المذاهب الأربعة على كراهية هذا العمل، وينص النووي أنها كراهية تنزيه، يعني العمل ليس محرم. وذهب ابن حزم والقرطبي في المفهم وابن القيم إلى تحريم التجصيص، قالوا هذا عمل محرم لحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. قال الشافعي في الأم: ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، ما رأى قبورهم هكذا، وهؤلاء هم الرعيل الأول. وأيضا قال الشافعي: وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. يعني ما بني على القبور كان بعض الولاة يهدمه، فكان الولاة لا ينكرون عليها، فكان العلماء لا ينكرون على هذا الوالي. طيب، مسألة، ما حكم تطيين القبر، وضع الطين على القبر أو وضع الحصباء على القبر؟ ابن سيرين يسأل: هل يطين القبر؟ قال: لا أعلم به بأسا. والشافعي في الأم يقول: ويجعل عليها البطحاء مرة ومرة تطين. وفي مثال أحمد لأبي داود قال: أرجو ألا يكون به بأس. ذهب بعض الحنفية إلى المنع، قالوا الحصباء لا توضع على القبر. يظهر أن قول الحنفية محمول، أن هذا الأمر إذا كان على وجه تزيين القبر أو البناء على القبر فهذا ممنوع. أما في بعض الأماكن إذا ما وضعنا الحصباء على القبر هذا القبر يسقط، أو تأتي بعض السباع، وهذا معروف، تحفر في هذا القبر وتأكل جثة الميت فيضعون شيء من الحصباء، فلا حرج في ذلك. أما إذا وضعت الحصباء للتزيين فهذا لا يصح. طيب، تأتي عندنا مسألة، ما حكم البناء على القبر؟ أن يرفع القبر ويجعل عليه الرخام ويبنى عليه المسجد. قال الشوكاني في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور: علم أو اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع، إلى آخر كلامه. وأيضا القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير في قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ذكر أن هذه الآية للذم. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي أهل الترف، فالله يذمهم على هذا الصنيع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الهياج عن علي أن عليا قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب، أيضا بارك الله فيكم مما يؤكد موضوع المنع من البناء على القبور، عن ثمامة ابن شفي قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، اسم موضع، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. أيضا في صحيح البخاري معلقا: ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن مثل خيمة، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله، إنما يظله عمله. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف قال محمد بن كعب وهو من أبناء صغار الصحابة، من أبناء صغار الصحابة يعني أبوه صحابي، قال أبوه من صغار الصحابة، قال هذه الفساتين التي على القبور محدثة، أي بدعة من البدع. طيب عندنا مسألة، ما حكم الكتابة على القبور؟ ذهب جمهور العلماء على كراهية، ذهب جمهور العلماء إلى كراهية الكتابة على القبور، وعزاه النووي إلى الجمهور وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى الجواز عند الحاجة. وأيها الأحبة الأفاضل، قولهم بالكراهة يعني معناه لا تفعل هذا الأمر، فإن هذا أمر مكروه. بعضهم أيها الأحبة الأفاضل عندما يتكلم عن الكتابة على القبور كأنه يتكلم عن الوجوب، إن هذا فرض لابد أن يفعل، مع أن جمهور أهل العلم على الكراهة. الحنفية قالوا هذا العمل يباح عند الحاجة. الحاكم النيسابوري في المستدرك ماذا يقول عن حديث نهى عن تجسيس القبر؟ قال وليس العمل عليها، يعني هذا الحديث ما جرى عليه العمل، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. فإن قال قائل ها هذا الحاكم يحكي الإجماع أن هذا الأمر لا حرج فيه، فنقول أيها الأحبة الأفاضل، الكلام في العلم لابد ما يكون بلغة عاطفية، وإنما يكون مع تقوى الله عز وجل. الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك الحاكم ماذا قال؟ تعقب الحاكم وقال ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. فإذن تعقبوا الحاكم في أن الكتابة على القبور أمر ما عرفه الصحابة، وأكثر التابعين لم يعرفوا هذا الأمر. طيب ابن أبي الدنيا له كتاب بعنوان القبور، بوب باب في الكتاب فقال باب ما قرئ على ما قرئ من الكتاب على القبور، يعني يذكر الآن أشياء كتبت على القبور، وأورد تحته 74 نقل في أشياء كتبت على القبور، وجل هذه الآثار لا تدور على التابعين وإنما هي عن مجاهيل، وهذا يؤكد أن هذا الأمر محدث. طيب لعل بعض الناس يقول الذهبي لما تعقب الحاكم هو متأثر بمدرسة ابن تيمية، بعضهم يقول هكذا لأن الذهبي من تلاميذ ابن تيمية ويحب ابن تيمية حب عظيم. ابن حجر الهيتمي هذا الشافعي المتأخر تعقب الحاكم فقال ماذا يقول، يعني الحاكم يقول إن الناس كلهم على هذا القول جواز الكتابة على القبور، ثم قال ابن حجر يقول بأن كلام الحاكم غلط، ليس الناس كلهم على هذا القول. قال وأي إنكار أعظم من تصريح أصحابنا بالكراهية مستدلين بالحديث، يعني الشافعية مذهبهم أن هذا العمل مكروه، فكيف تقول بأن هذا إجماع الناس؟ ثم تعقبه أيضا في كتابه تحفة المنهاج، ماذا يقول؟ قال عن كلام الحاكم أنه ليس إجماع، وإن هذا وإنما هو حكاية لعمل الأكثر. قال ولو افترضنا أنه إجماع معنى كلامه فإنه ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ قال الإجماع يكون حجة معنى كلامه إذا كان في زمان الناس فيه على صلاح وتقوى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال وقد تعطل ذلك منذ أزمنة، يعني أضرب لكم مثال ثم أرجع لكلام بن حجر، لو أن قائلا يقول المنكر الفلاني أغلب المسلمين الآن يفعلونه، يعني هذا إجماع على أنه جائز، فيقال لا ليس بإجماع، لأن الإجماع يكون في أزمنة العلماء فيها متوافرون ويقرون ولا وينكرون إذا وقع خطأ، أما إذا الناس تتابعوا على الخطأ فهذا ليس بإجماع وليس بحجة على الجواز. الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه له تفصيل طيب في مسألة الكتابة على القبور، قال إن كان في شرح رياض الصالحين، قال إن كان المقصود من الكتابة مجرد إثبات الاسم للدلالة على القبر لا حرج، وأما الكتابة التي يكتب فيها دعاء للميت وتاريخ الوفاة وأشعار والفاتحة على روح فلان فهذا قال من المنكر الذي يجب تغييره. المسألة العاشرة، قضاء الحاجة على القبر حرام باتفاق المذاهب الأربعة. والدميري في كتابه تحفة المحتاج قال ومن العلماء من فسر الجلوس بالحدث، النهي عن الجلوس على القبر بالحدث، وهو حرام بالإجماع. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جبره فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. يعني بعض أهل العلم قالوا يجلس على قبر أي يقضي حاجة على قبر، وهذا قد يكون موجود، بعضهم يتساهل في موضوع التبول أو غيره فيفعل هذا الأمر. فإذا كان الجلوس من غير قضاء حاجة في هذا الحديث منهي عنه، فالجلوس مع قضاء الحاجة من باب أولى. طيب ما حكم وطئ القبر، أن يدوس الإنسان على القبر؟ ذهب بعض المالكية إلى الجواز، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق المقابر على أسنمتها لا بينها، يدوسها على أسنمتها ولا يمشي بينها، وهذا ليس يعني لا أصل لهذا الخبر، ما فيه يعني له إسناد قائم فيكون صحيح، فهو خبر ضعيف. وجمهور أهل العلم على الكراهة، بل بعض أهل العلم يصرحون بالمنع، يعني الأئمة الأربعة بخلاف بعض المالكية على الكراهة، بل بعض أهل العلم يصرحون بالتحريم، وهذا هو الصواب. والدليل حديث أبي هريرة الذي مر معنا في صحيح مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وفي لفظ أحمد خير له من أن يطأ على قبر. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح إلى عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، لا يمكن خصف النعل بالرجل، لا يمكن تعدل الشق الموجود في النعل بالرجل، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني هذا أمر مذموم جدا. بعض أهل العلم قالوا إذا كانت الحاجة شديدة للوطأ على القبور يجوز دون هدمها أو تكسيرها، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات. وجاء بارك الله فيكم في صحيح البخاري معلقا عن نافع وكان ابن عمر يجلس على القبور، ولكن جاء أيضا عن عبد الله بن عمر قال لأن أطأ على رضف الرماد الحار أحب إلي من أن أطأ على قبر، فلعل أولا ابن عمر أولا لم يبلغه النهي ثم بلغه النهي. فائدة، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، قيل الإمام أحمد إن الإمام مالك يتأول الحديث لأن يجلس أي لأن يجلس أحدكم يقضي حاجته، فقال الإمام أحمد ليس هذا بشيء، إن هذا تفسير غلط، ولم يعجبه رأي مالك، وهذا ذكره من قدامه في المغني. فائدة بارك الله فيكم، في مصنف ابن أبي شيبة عن العلاء بن الشخير قال قال فلان سألني أحدهم تمشون على قبوركم؟ قال قلت نعم. قال كيف تمطرون؟ كيف يأتيكم المطر وأنتم تفعلون مثل هذا الأمر القبيح؟ فهذا أمر قبيح، وبعض الناس للأسف الشديد يتساهل في هذا. مسألة، المشي بين القبور بالنعال من مفردات مذهب الحنابلة كراهية هذا الأمر، وجاء قالوا دليلنا ما جاء عند أحمد والنسائي عن بشير بن الخصاصية، بشير النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له هكذا بشير النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه زحم ابن معبد، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير، فسمي بشير النبي صلى الله عليه وسلم. بشير بن الخصاصية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. وأكثر أهل العلم على أن هذا العمل جائز، لو مشيت بين القبور بنعلك يجوز. قالوا: جاء في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم، يعني انصراف الناس عنه يسمع هو الميت بقرع نعالهم. قالوا: فهذا دليل على الجواز. وأيضا قالوا في صحيح مسلم، رأيت بعضهم يستدل بهذا، عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قالت: أخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا دون إزعاج، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعله، فلو خلع نعله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقبرة لنقلت عائشة ذلك، والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. طيب الجمهور على ماذا يحملون حديث بشير؟ قالوا: أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ قالوا إن عال السبتية من صنيع أهل الترف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، كيف يأتي للمقبرة بهذه الحال؟ وبعضهم يقول لعل هذه النعل كان في باطنها نجاسة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الأول أقوى. طيب عندنا مسألة، بارك الله فيكم، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ ذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى الجواز، جواز زيارة النساء للقبور، لاحظوا الجواز، هذا القول الأول. ذهب ابن حزم إلى أن النساء زيارتهن للقبور فرض ولو مرة في العمر، وهذا قول عجيب ابن حزم. وذهب جمهور الشافعية والحنفية في المذهب إلى كراهية زيارة النساء للقبور، وهو قول عند الحنفية والمالكية. وذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية في قول شاذ، وبعض الحنابلة إلى التحريم. إذن الأقوال 4، القول الأول الجواز، القول الثاني قول ابن حزم وهو قول غريب أن المرأة تزور القبور وأن زيارة القبور عليها فرض ولو مرة في العمر، وأيضا القول الثاني بالكراهية، والقول الرابع القول الثالث بالكراهية، والقول الرابع بالتحريم. لاحظوا ما يوجد قول بالاستحباب، ما يوجد قول بالاستحباب حتى نفهم هذه المسألة. من الأدلة على الجواز أن هذا الأمر جائز للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لما كانت قاعدة عند القبر. وبوب البخاري على الحديث باب زيارة القبور. وأيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته: كيف أقول لهم يا رسول الله، كيف أقول لأهل المقابر؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. قالوا: الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وعلمها الدعاء، ما قال لها: يا عائشة ترى يحرم على النساء زيارة القبور. والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الدعاء يقال عند المرور على المقبرة، ولا يشترط أن يقال الدعاء عند الدخول في المقبرة. قالوا في مستدرك الحاكم عن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم. ثم نعم كان. قالت نعم ثم أمر بزيارتها. والأقرب والله أعلم ما سيأتي من قول البيهقي بعد قليل. قال البيهقي في السنن: إلا أن أصح ما روي في ذلك صريحا حديث أم عطية وما يوافقه من الأخبار، يعني إن النهي للكراهة، هكذا يقول البيهقي. ثم قال: فلو تنزهنا عن اتباع الجنائز والخروج إلى المقبرة وزيارة القبور كان أبرأ لدينهم، كان أبرأ لدينهم. أيضا جاء عن عمر بإسناد صحيح أنه قال: لأنا أضل من زائرات القبور، ذمهن عمر. والإمام أحمد عنده رواية بالجواز وبعض الروايات الأخرى بالمنع. طبعا ابن الحاج في المدخل ماذا يقول؟ كلمة عظيمة، قال: اعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء في حكم زيارة النساء للقبور إنما هو في نساء ذلك الزمان، وكنا على ما يعلم من عادتهن في الاتباع، وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجواز ذلك. ثم قال: فإن زارت تكون على ستر، هذا في أيامه، فكيف بأيامنا وقد تزور بعض المتبرجات المقبرة وبعض الشابات الصغيرات المقبرة. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يحكي اتفاق العلماء على أن المرأة لا يستحب لها زيارة القبور كما يستحب للرجال. وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار قال: ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها للنساء. المسألة الرابعة عشر: روى ابن أبي شيبة بإسناده من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. يعني مسألة رمي القاذورات على المؤمن في حياته لا تصح، وكذلك رمي القاذورات في وسط القبور. وبعض الناس وخاصة والعياذ بالله السحرة وغيره يرمون كثيرا من القاذورات وسط القبور، قبحهم الله، نسأل الله العفو والعافية. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اهدنا وسددنا واعف عنا وتجاوز عنا واسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.